انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفه الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤوله عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميله في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميله، كل يوم خميس الساعه 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
تخيل معايا كده انك ساكن في حاره شعبيه في اسكندريه، وكل يوم بتسمع عن واحده اختفت وواحده تانية راحت وما رجعتش، والناس تقول يمكن سافرت او حتى يمكن هربت، بس الحقيقه ابشع من كده بكتير، والناس بدات تعيش في رعب حقيقي. وتخيل ان اللي بيعمل الجرايم دي مش عصابه مسلحه، لا دول ستات عاديين جدا. فخلي بالك، دي ممكن تكون جارتك اللي بتسلم عليك كل يوم الصبح، أو حتى الست اللي بتبيع لك شاي وسكر تحت بيتكم. يسعد مساكم أحلى مستمعين في الدنيا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أشرار ولكن مع ندى جميلة. مش قصدي خالص إن أنا أخوفكم بالمقدمة دي، بس عشان ندخل في مود الحلقة كده مع بعض. ومستنية النهاردة كل اتصالاتكم على رقم 010-427-894، وكمان رسائلكم على صفحة فيسبوك وإنستجرام على راديو تسعينات اف ام. وهي عرفتوا بقى حكايتنا النهاردة عن مين ولا لسه؟ طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني أقول لكم حكايتنا عن مين النهاردة.
تصادف ناس شلها مرسي ابو العباس، من ما تمشي تصادف ناس شلها مرسي ابو العباس، ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر، ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر، دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة. الله عليك يا اسكندرية، للبحر رايحة من البحر جاية، الله عليك يا اسكندرية، للبحر رايحة من البحر جاية، لما الصبايا عالصهبجية، لما الصبايا عالصهبجية
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وقصتنا بتاعت النهاردة بقى علامة فارقة كده في تاريخ مصر، مهما ما يعدي عليها الزمن، يعني حتى لو عد عليها أكتر من 100 سنة لكن بتأثر فينا لحد دلوقتي. قصة أول سفاحات في العالم العربي، والنهاردة بقى هحكي لكم الحكاية من أولها لآخرها، حكاية اسمها ريا وسكينة. وقولولي برضو كده إيه أكتر حكاية حكيت لكم عن قصة ريا وسكينة وحسيتوا إن هي أقرب للحقيقة. ويلا بينا نبتدي، والحكاية تبتدي من سنة 1920. ابتدت لما اكتشفوا عظام بشرية وهم بيحفروا تحت واحد من البيوت القديمة في اسكندرية، وعشان كانوا بيحفروا عشان يدخلوا مواسير صرف صحي ومية. البيت ده كان اسمه بيت الجمال، وكان في منطقة اللبان. صاحب البيت ده كان اسمه الشيخ أحمد عبده. والشيخ أحمد عبده فجأة كده يطرد السكان اللي كانوا ساكنين في البيت ده عشان جاي له مستأجر خواجة إيطالي جديد. طيب تعالوا بقى نرجع كده فلاش باك لورا شوية شوية كتار. يعني مين بقى المستأجرين القدام دول وإيه حكاية العظام اللي لقوها تحت البيت ده؟ ريا علي همام وسكينة علي همام. ريا تتولد سنة 1875 وسكينة علي همام تتولد بعدها بعشر سنين. أصلهم من أسوان، وأول ما باباهم أو والدهم توفى مامتهم خدتهم وسافرت على بلدها اللي هي كفر الزيات وراحت هناك على طول. وبعد كده ريا تتجوز هناك في البلد دي وهي حامل جوزها يموت. وبطبيعة أو عادات البلد بتاعتهم دي إن هي أول جوزها ما يموت لازم تتجوز عم أولادها أو أخو جوزها. وأخو جوزها ده كان حصبلة بقى ده كان أصغر منها بعشر سنين. تولد ريا وابنها يموت وتحاول تحمل خمس مرات من حصبلة وأطفالها كلهم كانوا بيموتوا ما عدا بنتهم بديعة. بعدها تقرر ريا إنها هي اللي هتصرف على حصبلة، وده بسبب خوفها إن هو يسيبها يطلقها أو حتى يتجوز عليها، ده بسبب الفرق السن اللي ما بينهم وكمان عشان ما جابتلوش الولد. ويشتغلوا هما الاتنين في حلق القطن، وحلق القطن ده للي ما يعرفوش هو كده تصنيع يدوي لبذرة القطن وعشان تبقى بعد كده تنفع أو جاهزة للغزل والنسيج. وبرضو كانت بتساعد مامتها في فرشة أو نصباية الشاي والخضار اللي كانوا عاملينها، وكل ده وهم كانوا لسه في كفر الزيات. ونيجي بقى لسكينة. سكينة اتجوزت وبعد جوازها بسنتين تطلق وخلفت بنت اسمها زينب، بس البنت دي تموت. سكينة دي بقى كانت مدمنة خمرة، خمرجية بمعنى أصح، بتحب تشرب خمرة كتير جدا، فكانت شايفة إن أنسب وسيلة تجيب منها فلوس هي إن هي تشتغل في الدعارة. وما تستغربوش لأن في الوقت ده الدعارة كانت مرخصة في مصر، وكان الستات اللي بتشتغل الشغلانة دي بيتعمل لهم يعني زي كشف طبي كده دوري، وكمان بياخدوا رخصة وكمان بيدفعوا ضرائب. تتعرف سكينة على واحدة من اللي فاتحين بيوت الدعارة دول في طنطا، والست دي تعجب بيها جدا وتاخد سكينة وتشغلها معاها. وفي يوم تتعب سكينة جدا وتدخل المستشفى وتقابل هناك التمرجي أحمد رجب وتحبه ويتفقوا على الجواز ويهربوا ويسافروا على اسكندرية، وتبطل بقى موضوع الدعارة ده. ونرجع تاني لكفر الزيات، حسب الله هناك بقى يسيب شغلانة حلق القطن دي خالص ويفضل يسرق في الدكاكين أو المحلات الصغيرة هو وابو العيلة اللي هو كان أخو ريا، ويتقبض عليهم ويتحكم عليهم بست شهور سجن. يخرج من السجن وبرضه ما يبطلش يسرق، يفضل يسرق لحد ما في يوم البوليس يخبط على ريا ويدخل عندها يلاقي مسروقات كتير فيتهموها بالسرقة ويدوها 3 شهور سجن. حسب الله يقرر إن هو ياخد أم ريا وأبو العيلة وبنته بديعة ويسافروا على اسكندرية لسكينة. في الوقت بقى ده سكينة كانت متجوزة أحمد رجب. وتخرج سكينة ريا من السجن وتسافر هي كمان لسكينة في اسكندرية. طبعا كلهم ما كانوش بيشتغلوا، فسكينة الحمل يزيد عليها جدا فتضطر ترجع تشتغل في الدعارة تاني، والموضوع يزيد سوء أكتر لما تقوم الحرب العالمية الأولى سنة 1914. يحصل كساد اقتصادي كبير جدا في مصر والأحوال المادية والاقتصادية تبقى وحشة جدا. طيب تفتكروا بقى ريا وسكينة هيعملوا إيه في وسط الظروف أو الوضع المادي السيء ده؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم أقول لكم هيعملوا إيه.
الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك بكيدك، أهون عليك يا حر من مدت إيدك. مات يلا بينا انت ويا ونستعن عالشقى بالله، وهو اللي في الإسمان الآن، واللي ما يجيش إن شاء الله ما جاء. ما دام بين الأعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس. هقولك ايه وعدلك ايه كله له اخر، دي خطة جامدة وجت على عينك يا تاجر. هقولك ايه وعدلك ايه كله له اخر، خطة جامدة وجت على عينك يا تاجر. يا وكستك دلوقتي لو عارض ولا صادر، يحلها ألف حلال ربك قادر. مات يلا بينا انت وياه ونستعن عالشقى بالله، وهو اللي في الإسمان الآن، إن شاء الله ما جاء. ما دام بين الأعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقول لي لا خيار ولا فاقوس.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويلا بينا نكمل قصة رايا وسكينة. في يزيد جدا الفقر في مصر، فيقرر أحمد رجب جوز سكينة أنه هو يتطوع في السلطة، والسلطة دي يعني يروح يشتغل عامل عند الإنجليز ويسافر ويغيب بالسنين. بعد كده سكينة تقابل عبد العال وتقع في غرامه من أول نظرة وتحبه جدا. يتجمعوا بقى كلهم كده، وطبعا ما كانش في حد بيصرف غير سكينة، فيقعدوا كده يفكروا ويقرروا ان هم يفتحوا بيت دعارة. وفعلا يفتحوا بيت دعارة، بس يقعدوا يتنقلوا من بيت لبيت لبيت، لان كان كل بيت بيفتحوه الحكومة كانت بتقفله لهم، وده بسبب ان هم معهمش رخصة، عشان حسب الله ورايا كان عليهم ثواب قبل كده. ويبدأوا بقى يتعرفوا على شخصيتين جداد، عرابي حسان وعبد الرزاق، ويبقوا صحاب جدا، ويفضلوا كده مع بعض في كل مشاورهم وخروجاتهم. المهم ان تزيد برضو حالة الفقر اكتر، والوضع المادي والاقتصادي في مصر يبقى وحش جدا. فاكتر الرجالة كانوا بيسافروا يشتغلوا في السلطة، والستات كانت يا اما بتهرب يا اما بتقعد الرجاله بالسنين طبعا في موضوع السلطه ده، فيشتغلوا في الدعاره او خلاص بقى يعني يهربوا من بيوتهم. الرجاله اللي هم حسب الله وعبد الرازق وعروبي وعبد العال يقرروا برضو ان هم يسافروا يشتغلوا في السلطه، ورايا وسكينه يفضلوا زي ما هم يفتحوا في بيوت دعاره. الأوضاع تبدأ تتحسن معهم شوية بشوية، لدرجة إن الرجال الأربعة دول لما ينزلوا من السفر من شغلهم يقرروا إن هم ما يسافروش تاني، ويجوا بقى كده يفكروا في مشروع. بس خلونا نروح الاتصال كده ونرجع لكم تاني.
ألو
ألو، أهلا.
ألو ندى معايا؟
أيوة.
هاي ندى،
أتعرف بيكي. اهلا لورا صديقة البرنامج.
عاملة ايه؟
الحمد لله
بجد. التنويه تحفة تحفة تحفة، ويعني الصراحة شجعني ان انا اسمع الحلقة
بجد.
ميرسي، برافو عليك ان انت وصلت التنويه بالطريقة دي، يعني انت المفروض
تبقى. المهم يعني ما خفتوش.
يعني بجد بجد برافو عليكي.
مرسي مرسي يا لورا بجد مرسي، شكرا قوي. ايه رايك بقى في الحلقه النهارده؟
يعني برافو عليك ان انت اخترتي رايه وسكينه، لان كان لسه في خبر من قريب، ما اعرفش هل ده صح ولا غلط، بس يعني كنت
إيه
لسه في المتحف بتاع رايه وسكينه اللي في اسكندريه، وسمعت ان الراجل التور جايد بيقول انه قال ايه انجلترا اكتشفت في الاخر، ونزلت ده في الجرايد بتاعت انجلترا، ان هم كانوا عملوا كده بس علشان يعني رايه وسكينه ما كانوش بيقتلوا الستات دي،
كانوا مناضلين
ملفقها لنا، يعني ملفقينها لرايه وسكينه.
هو في سيناريست من
علشان هم كانوا مقاومين الدنيا ضد الانجليز وكده، وكانوا عايزين يخلصوا منهم، فراحوا عاملين بقى الهيلمانة دي كلها.
لا هو
كلام
هو في سيناريست فعلا من كذا سنة طلع وقال الكلام دوت، لكن ما كانش فيه اي وثيقة بتدل على الكلام ده، او حتى مصادر موثوق منها، يعني ما فيش مثلا حتى في التحقيقات اللي حصلت لهم ان حصل ده. كان ساعتها اللي هو حزب الوفد ما اعلنش حتى، يعني هو حزب الوفد ساعتها كان من الاحزاب المناضله، فكان لو في كده كان اكيد هيقولوا، يعني ده شرف ليهم يعني، فكان هيقولوا. فلا ده مجرد كلام. الحقيقه هم سفاحين سفاحين يعني.
بس انا كنت عايز اعرف رايك، انت شايفه اني قصه الاصح بتاعت مسلسل رايه وسكينه ولا مسرحيه رايه وسكينه؟
بصي هو كلهم قريبين، بس المسلسلات او الافلام او المسرحيات كلها بيدخل فيها عمل درامي شويه، يعني في حبكه دراميه شويه. لكن طبعا يعني لو عايزة نرجع بقى للأصل، هو طبعا التحقيقات اللي تمت معاهم، يعني تحقيقات النيابة، ودي موثقة، حاجات موثقة، فكانت يعني هم كل المسلسلات والأفلام قريبة للحقيقة، لكن لازم يدخل في دراما يعني، لازم.
أكيد عندك حق.
أكيد.
بس أنت بقى بتفضلي أن أنت شوفي مسرحيه رايه وسكينه؟ الصراحه بحس ان مهما انا اتفرجت على مسرحيه رايه وسكينه، عشان هي كوميديه بغض النظر ان هو كان بيعملوا بلاوي، بس الصراحه كنت بحب ان اتفرج عليها كتير.
هي
يعني مهما اتفرجت عليها بعد كام شهر برجع تاني عايزه اتفرج عليها، مفيش مشكله.
اه طبعا، يعني في ممثلين يعني، فيها ممثلين يعني عباقره، فلا طبعا يعني المسرحيه انا يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها المسرحية. وكمان الأفلام القديمة بقى، يعني كان في برضو فيلم لإسماعيل ياسين بتاع رايا وسكينة، ده كان كوميدي كان حلو جدا، وفي برضو أنور وجدي كان برضو تحفة حلو جدا. بس هي كلها حاجات ممكن تكون كوميدية بس ليها خلفية درامية ومأساة، يعني انت في الآخر بتتفرجي برضو هي مأساة سفاحات. بس
بس بجد برافو عليك ان انت يعني بتعملي رايه وسكينه، وبرافو ان انت مثلتيها بالطريقه دي.
ميرسي ميرسي والله يا
لارا، بجد ثانك يو على الحلقه الجميله.
شكرا.
وعلى المعلومات، الصراحه انا كان اول مره اعرف ان هم كانوا في بيت دعاره وكده، بس
يعني اسمعي
بقى، كنت فاكره ان هو كان بيت عادي زي ما
لا
في الـ في الـ لا في المسرحيه، ان هي كانت نزلت لقيت واحده معاها ذهب كتير، وهي كانت ضرتها وكانتش بتحبها، فراحت سكينه ولا رايه راحت واخدها وخطفها واخدت
ما
الذهب،
هنا بقى هتلاقي كل جديد
واخدها بقى. فالصراحه معلومه جديده وبجد جو اون، يعني اتس ان فيري اميزنج.
ميرسي ميرسي
قوي، حاجه حلوه قوي ان احنا نعرف قصص قديمه جدا، وان احنا جاهلين فيها حاجات كتير. انا ما كنتش عارفه حاجات كتيره فيها، بغض النظر ان هي اثرت كتير في تاريخنا.
ميرسي قوي والله يا لورا بجد، ميرسي قوي على رايك وذوقك، ميرسي قوي جدا جدا، بشكرك على اتصالك جدا.
اوكي
باي. ويلا بينا نكمل حلقتنا النهارده. ووصلنا لأن كانت حالة الفقر تزيد جدا، فيقرروا أن هم يفتحوا بيوت دعارة أو يعملوا مشروع كده متكامل، ستارت أب كده المشروع. إيه المشروع ده بقى؟ خدوا بيت دورين اللي هو بيت الجمال. الدور الأول ده عملوه لتقديم الخمور والشرب، وكان مسؤول عنه حصب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرزاق، وكانوا مسؤولين برضو عن الحماية. وكان في الزكاك، وده واحد من المنطقة كان بيقدم الطلبات للزبائن. وام احمد دي كانت جارتهم، ام احمد النص كانت بتعمل لهم الاكل. والدور التاني بقى فتحوه للدعارة، وكان مسؤولية ريا وسكينة. ريا كانت شاطرة جدا جدا ان هي تجذب الستات او تستدرجهم عشان يشتغلوا معاها. فعلا الدنيا مشيت وكانوا شغالين في المشروع بتاعهم ده، لحد ما ريا تبدأ تلاحظ ان الستات معاهم ذهب كتير. الستات اللي شغالين معاهم كان بيبقى معاهم ذهب كتير وبيشتروا ذهب كتير، وهي طبعا كانت مخلصة فلوسها كلها على حسب الله، لان هي كانت لسه بتصرف عليه، وسكينة كانت مخلصة فلوسها على الخمر. فتقعد مع سكينة وتقنعها ان هم لازم يسرقوا الستات دي، وان الفلوس اللي مع الستات دي بسببهم وده من خيرهم اصلا، ويعرضوا الفكرة دي على الرجالة، والرجالة توافق طبعا على طول. وأول ضحية كانت خضرة الليمي. خضرة الليمي دي كانت ست عايقة كده، وكانت شغالة معاهم، وكانت موجودة عندهم في البيت. حاولوا يسرقوها لكن محاولتهم فشلت، واتخنقت معاهم ومشيت من البيت. تيجي ريا تصمم ان هي خلاص لازم تقتلها عشان هتفضحهم. انا مش عارفة ايه الفضيحة في كده، يعني هم فاتحين بيت دعارة اصلا يعني. بس ايه يعني، تمام. قررت ان هي خلاص لازم يقتلوها. وفعلا ريا تستدرجها تاني للبيت وتحاول تصالحها ويجيبوها البيت ويقتلوها وياخدوا ذهبها. وكانت الخطة بقى كالآتي: الرجالة كانت بتكتف الضحية ويحطوا حاجة قماشة على بقها أو يخنقوها، والستات اللي هم ريا وسكينة كانوا وظيفتهم مش القتل ولا الدفن، كانوا يستدرجوا بس الستات ويبيعوا الذهب بعد كده. وتعالوا أقول لكم كده بعض الضحايا اللي كانوا تم التعرف عليهم. يعني نازلة أبو الليل، ودي اللي شافتها بديعة بنت ريا في يوم. كانت بديعة بره البيت عطشت، كانت بتلعب فعطشت فدخلت البيت، فشافتهم من ورا الباب وهم بيخنقوا نازلة وبيموتوها. فتقوم البنت تقول لمامتها اللي هي ريا، فريا تقول لحسب الله، فيمسك البنت يضربها ويقول لها: لو فتحتي بقك هعمل فيكي زي اللي عملته في الستات دي. وعزيزة ونبوية وزنوبة وفاطمة وأنيسة وسليمة وفردوس، والستات دول بقى كلهم تقريبا أو معظمهم يا إما كانوا أصدقائهم أو جيرانهم أو شغالين معهم. فتخيلوا بقى مدى الغدر ده، يعني ما كانوش بيجيبوا الناس من زنقة الستات أو ستات من زنقة الستات زي ما كان متعارف عليه، لا هم كانوا بيختاروا ناس قريبة منهم جدا عشان يعرفوا تفاصيلهم وأحوالهم، ويعرفوا كمان إزاي يخفوا جريمتهم. طيب تفتكروا بقى جريمتهم دي هتكتشف إزاي؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم أقول لكم.
اتحاربت انا واتكرهت وشككوني في نفسي تهت، اتحسبت وشلت ذنب، شفت غدر وشفت كده، حاولوا يا ما يهدوا فيا من معايا ومن عليا. اتحاربت انا واتكرهت وشككوني في نفسي تهت، اتحسبت وشلت ذنب، شفت غدر وشفت كده، حاولوا يا ما يهدوا فيا من معايا ومن عليا. الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة، ناس ميت وصفوش بكلمة، والأمان بينا اختفى، نمت أمن وتبقى ضامن مهما كان رب مليك، والعشم ودفعت ثمنه غدر ظلم وجوع. بكرة هتشوفها بعيني.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويلا بينا بقى أقول لكم إزاي اكتشفوا الشرطة جريمة رايا وسكينة. يفضلوا رايا وسكينة كده شغالين في الجرائم بتاعتهم دي، يقتلوا الستات وياخدوا ذهبهم، لحد ما نوصل لسنة 1920 ينتشر في الجرايد جريمة سفاح طنطا اللي هو أحمد علام. وفي نفس الوقت كان بتكتر البلاغات كتير جدا عن اختفاء الستات في اسكندرية، فالشرطة بدأت تربط كده ما بين القضيتين، واتهموا أحمد علام بأن هو اللي وراء اختفاء الستات بتوع اسكندرية دول. رايا وسكينة بقى في الوقت ده كانوا عمالين بقى جرايم ومطمنين جدا أن مفيش حد يعني واخد باله أصلا منهم. الجثث بقى كلها كانت بتدفن في بيت رايا اللي هو في شارع علي بيك الكبير، لكن كان معادة ثلاث جثث هم بس اللي مدفونين في بيت راي في بيت سكينة اللي هو بيت الجمال في منطقة اللبان. صاحب البيت فجأة كده يطرد سكينة، يقرر ان هو يطردها عشان جايله مستأجر جديد هيدفع إيجار أغلى، وهو خواجة إيطالي، لكن كان شارط عليه ان هو يدخل له المية، مواسير مية وصرف صحي في البيت ده. وفعلا يطرد سكينة والعمال ييجوا يشتغلوا في البيت ويحفروا، وهم بيحفروا عامل يلاقي عظام بشرية فياخد العظام دي ويجري على اسم الشرطة. واسم الشرطة على فكرة كان وراهم بالظبط، فأنا مش عارفة إيه الجرأة دي، يعني بيقتلوا ويسرقوا والاسم الشرطة وراهم. يروح هناك لمأمور الاسم اللي هو كان اليوسباشي إبراهيم حمدي ويديله العظام ديت، واليوسباشي إبراهيم حمدي ياخدها ويطلع يعاين البيت، وفعلا يلاقي عظام تانية للتلات جثث، وياخد العظام دي ويعرضها على الطب الشرعي، والطب الشرعي يقول إنها جثث يعني بشرية أو عظام بشرية مش بتاعت حيوانات مثلا، وإن هي بتاعت ستات. ويجيبوا بقى سكينة ويحققوا معاها، وسكينة تنكر، فرجال الشرطة ما يسكتوش على كده ويبدأوا يوسعوا دايرة البحث أكتر. لما يوسعوا دايرة البحث أكتر يجيلهم إخبارية من مخبر إن في دخان كثيف طالع من بيت من البيوت، وده كان بيت رية وكانت بتحاول تخفي الجثث بالبخور أو الدخان الزيادة، ويقتحموا بيت رية وفعلا يحفروا ويلاقوا بقية الجثث، ويبدأوا التحقيقات. وكان المحقق ذكي جدا، ابتدى ببديعة وفصلهم كلهم عن بعض، وبديعة اعترفت عليهم، وبعد كده في التحقيقات كلهم اعترفوا على بعض، وفعلا يتحكم عليهم بالإعدام يوم 21 ديسمبر 1921. وهنا بتنتهي حلقتنا، بتخلص حكايتنا النهاردة، لكن نسمع كل شوية القصة دي وبنترعب منها. بس اللي ممكن نتعلمه من القصة دي إن مفيش جريمة كاملة، يعني مهما مداريت أو خبيت الشر في يوم لازم يكتشف. والفقر بقى والظروف المادية مش مبرر خالص إن أنت تسلم دماغك للشيطان، وعلى قد مقاومتك للشر ده أو إن أنت ما تسلمش دماغك للشيطان، على قد ما دايما ربنا هيفتح لك باب أمل جديد. بشكركم جدا، وصلنا لنهاية حلقتنا، كنتم معي ندى جميلة برنامج أشهر ولكن على راديو تسعينات FM، واستنوني في حلقة جديدة يوم الخميس الجاي الساعة 10:30 مساء وشخصية جديدة. تصبحوا على ألف خير.